Yeah, I got mine out of my feet. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ادخلنا في المحاضرة السابقة في مبحثي الظهور، راح نرجع إن شاء الله في محاضرتنا هذه إلى السيرة، وهاي محاضرتنا هم ما صرنا ناخذها كلها للسيرة إن شاء الله في يوم الثلاثاء ندخل في مبحث الظهور. إذا رجعنا إلى السيرة، عنوان جانبي صغير السيرة على الحكم أو على موضوع. يمكن تقسيم السيرة إلى قسمين، فتارة تنعقد السيرة على حكم شرعي ونستفيد منها حكما شرعيا، وأخرى تنعقد على موضوع الحكم الشرعي أو متعلقه وليس عليه نفسه. مثال الأول، السيرة على أن من حاز ملك، أو على حجية الظهور، أو على حجية خبر الثقل، فإن السيرة في هذه الأمثلة نستفيد منها حكما شرعيا كليا، وهو أن كل من حاز شيئا ملكه شرعا، وأن الظهور حجة شرعا، وأن خبر الثقة حجة شرعا. هذا مثال الأول. ومثال الثاني، السيرة على الخدمة المجانية للزوجة في بيت زوجها، فإنه شرعا ليست الزوجة ملزمة بالعمل في بيت زوجها. ومن حقها لا تعمل إلا بالرجل. ولكن إذا افترضنا أنه في بعض الأعراف الخاصة كما في القرى والأرياف انعقدت سيرة على أن المرأة حينما تأتي إلى بيت زوجها فهي ملزمة بالعمل مجانا، وربما أحيانا ليس في البيت فقط بل أكثر منه. إن هذه السيرة سوف تشكل شرطا ضديا ففي أثناء العقد لا يذكر هذا الشرط اعتمادا على تلك على الاشتراط الضمني الثابت بسبب تلك الفرقة. وهكذا بالنسبة الى منع الحمل، فإن الزوجة يجوز لها أن تمانع من الحمل، أي يجب عليها أن تمكن نفسها من زوجها، أما أن لا تمانع من الحمل بأن لا تقرأ دعاء يمنع المين من الحمل أو لا تستعمل الأقراص المانعة من الحمل أو ما شاكل ذلك، إن هذا لم يزل دليل على أنه لا يزول بالزوجة ذلك، بل أقصى ما دل هو أن عليها أن تمشي نفسها من الزوجة، أما أن لا تستحمل الأقراص أو فلا دليل على المنع منه، فنتمسك بأصل البراءة. ولذلك ذكر غير واحد من الفقهاء لأن الزوجة يجوز لها أن تتناول الأقراص يعني من دون إذنه وإعلان زوجها، بل حتى إذا لم يرضى زوجها يجوز لها أن، والنقطة هاي التي أشرت إليها وجب أن أشرت، ولكن يمكن أن يقال ولو في بعض الأعراف الخاصة أن هناك شرطا ضمنيا على أن لا تمانع الزوج من أصل الحمل، رأسا فإن الإنسان يريد أن يتزوج لا لإشباع غريزته فقط بل للإنجاب أيضا، وعليه فيكون هناك شرط ضمني على أن لا تمانع من الحمل، والمقصود بالنسبة إلى طفل واحد أو طفلين أو ثلاثة، أما بالمقدار الزائد فيمكن أن يقال لا يوجد عليه شرط ضمني، ومستند هذا الشرط الضمني إلى ثمن، أنا ما قاعد أقول صدق، مستنده السيرة، السيرة هي نقطة الموضوع يعني الاشتراط الضمني، لا أنها أثبتت لنا الحكم الشرعي كله، بل أثبتت لنا الاشتراط الضمني. والأمثلة من هذا القبيل كثيرة، والفارق بين وهناك بعض الفوارق بين هاتين السيرتين من قبيل أن السير الأولى أي على الحكم الشرعي إن تمت فهي تحتاج إلى معاصرة عهد تمام المحصوم كما تحتاج إلى إمضاء المحصوم لها. وأيضا لو تمت فهي تكون ملزمة لجميع الناس فلا يحق لبعض الناس أن يقول إني لا أعتبر الحيازة سببا للملكية أو إني لا أعتبر الظهور حجة إن هذا الكلام لا يعني إذ نقول لهذا الشخص إن السيرة ما دام قد انعقدت في زمان المعصوم والمعصوم أمضاها فأنت ملزم بكون الحيازة سببا للملكية وأنت ملزم بحجية الظهور وهذا وأيضا لا تختلف السيرة المذكورة نتيجة السيرة المذكورة باختلاف البقاع والأسماء بل يثبت هذا الحكم بجميع ذلك وهذا بخلافه في السيرة الثانية هي السيرة عليما على الموضوع المنقحة للشرط الظني مثلا فإنها لا تحتاج إلى معاصرة لزمن المحصول بل حتى لو كانت حادثة في زماننا هذا فقط تكون حجة لأن الهدف منها شنو هيش تنقيح الشرط الظني وهذا يتحقق من دون حاجة إلى أن تكون معاصرة لعدم كما أنه لا تحتاج في حجيتها الى امضاء لان الهدف منها ليس اثبات الحكم الشرعي حتى يقال ان بيان الاحكام الشرعيه وظيفه المعصوم وانما الهدف منها إثبات صغرى الشرط الظني وهذا يتحقق بلا حاجة إلى إمضاء وهكذا هي ليست ملزمة لمن أراد التخلف عنها فلو فرض أن شخصا صرح أثناء العقد وقال إني لا أرتضي هذا الشرط الظني يعني الزوجة قالت وهي في القرى والأرياف مثلا إني لا ألتزم شنو بالعمل مجاني بل إما ما أعمل أريد الدعم انا ريت الجامعة او اعمل ولكن بعذر. طيب حقوا لهم كما انهم تختلف هذه السيرة باختلاف البقاع والازمان. ففي القرى والارياف ربما يثبت الشرط الظني علما على عمل الزوجة في البيت مجانا، بينما في المدن لعله لا يوجد مثل هذا الشرط او يختلف باختلاف الازمان ايضا. وبالجملة هناك فوارق متعددة بين هاتين السيرتين ينبغي الالتفات اليها. هذا بالنسبة الى هذا العنوان. هي بالزوج وطبعا. فاذا الزوجة هي قالت من البداية مثلا قالت بوي انا اصل اطفال ما اريد المثقفة يعني. ما اريد اطفال بعد ما اريد. تقبل تقبل ما تقبل ما تقبل. إذا صرحت من بعد شخص لا ما صرحت. أنا قلت يحق للطرف عن شنو يتخلف عن معنى مع التخلف. أما إذا ما صرحت يأخذ مفعول ما لا معصوم ما يدخل في صريات الشرط الظني. كل شغل معصوم ما له شغل يقول أنتم كل المؤمنون عنده شروطا كل ما تبدو في الشرطون شنو فالسيرة تحدث صغرى الشروط صغرى الشرط. والامام وظيفة قال المؤمنون عند شيء عنوان جانب صغير. ها لا سيرة جائزة في حد وجائزا هذا في كل سيرة لابد ماذا يعني في الشرط ان يكون بين السيرة والعرف. السيرة والعرف. فتسأل عن الفارق بين عنوان السيرة وعنوان العرف. فالأصولي مرة يستعين بمصطلح السيرة فيقول هذا ثبت بالسيرة، وأخرى يستعين بمصطلح العرف ويقول هكذا ثبت عرفا. وما الفارق بينهما؟ ان الفارق الرب ان السيرة تستبطن جنبة العمل، يعني يفترض وجود عمل للناس في أبار معين. فالحياد حيث إنه عملان يلتزمون بآثار المسيح ما دام قد حصل الحياد. ولا يمكن أن نتصور سيرة من دون عمل، بل ان السيرة عنوان للعمل. وهذا بخلاف مصطلح الحرف فانه لا يستبطن جنبة العمل، وانما نرجع الى العرف في تحديد مداليل الألفاظ والجمل. فنسأل العرف مثلا ماذا تفهم من الجملة الشرطية فيقول أرى لها مفهوما أفهم منها أنه إن لم يجئك زيد فلا تفهم، وإذا لم يبلغ الماء قدر كر فلا ينجزه شيء. إن هذا رجوع إلى العرف في تحديد ما يفهم وليس رجوعا إليه في تحديد العمل، وهذا بخلاف. وإذا سألت عن مستند حجيتي السيرة والعرف، هل إن مستندهما واحد، مستند حجيتهما واحد أو متعدد؟ والجواب إنه في السيرة يكون مستند حجيتها هو الإمضاء، أي إمضاء المحكم، فباعتبار تقرير المحكوم للعمل الصادر من العقلاء ومن الناس، فتحذير عقلاء لن حذر من الناس، عقلاء لن حذر، عنوان عقلاء مو مهم، من الناس. فلأجل تقرير الإمام يكون هذا العمل صحيحا وحجة، فمستند حجية السيرة هو التقرير، تقرير المحصوم وإمضاء المحصوم، وهذا بخلاف مستند حجية فهم الحكم، فإن فهم العرف صار حجة باعتبار الظهور الحالي، فإن ظاهر حال كل إنسان عرفي ما دام يطرح كلاما عرفيا، ولإنسان عرفي ظاهر على ذلك أنه يريد منه ما يفهمه العرف. إذن نرجع إلى العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ باعتبار فكرة الظهور الحالي المذكورة. هذا العنوان أما انتهى، عنوان ثالث الأخير بعد. أن المدار على العرف الخاص، المدار ماذا على العرف العام، هذا مطلب ثاني، تقسيم العرف لأنه راح يصير. العنوان الثالث، العنوان الثالث السيرة وحكم العقل. عرفنا فيما سبق أن المقصود من السيرة عبارة أخرى عن عمل الناس، العمل الصادر من الناس يعبر عنه بالسيرة، وأحيانا يكون هذا العمل الخاص ناشئا بسبب أعراف وتقاليد عرفية، وأخرى يكون ناشئا من ارتكازات عقلائية. مثال الأول: السيرة الجارية بين الناس على أن الشخص إذا مات فيعقدون له مأتما، أهل الميت لمدة شهر 3 أيام. إن هذه ناشئة، إن هذه السيرة ناشئة من تقاليد اجتماعية خاصة. ولذا ترى في مجتمع آخر ربما يعقدون مأتما لمدة 7 أيام، وفي بعض لمدة شنو؟ يوم واحد، وفي بعض الأعراف يعقد المأتم مع الطعام، ويكثر أهل الميت ما يكثرون، هم ميت رايح من عندهم وهم شنو؟ خسارة وتعب. بينما في بعض الأعراف لا يوجد مثلها. إذن هذه ناشئة من تقاليد، وطبيعي إذا فرضنا مثل هذه السيرة ثابتة في عهد المعصوم فتكون منفاتة، رغم أنها ناشئة من تقاليد. ومثال ثاني، يعني ناشئة من ارتكازات عقلائية، السيرة على العمل بالظهور، فإن الناس يعملون به باعتبار أن له جنب الثاني ظنيا عن المراد الواقعي للمتكلم. ومثلا عن امثال بين هذه السيرة الناشئة من ارتكازات عقلائية وبين حكم الحق، فهل هما واحد او هما شيئان؟ والجواب انهما شيئان. فإن السيرة كما قلنا تستبطن جنبة العمل والسلوك، فيلزم أن نفترض أن الناس لهم سلوك وعمل معين، وهذا العمل المعين يعبر عنه. وهذا بخلافه في حكم الحق، فإنه لا يستبطن ذلك. فالعقل يقول، أي العقل النظري، لا يجوز اجتماع النقيضين، أو إن الكل أكبر من وهذا كما ترى لا رص له بالحمل. وهكذا في العقل العملي يقول ينبغي فعل الصدق وترك الكذب. أما ان الناس خارجا يعملون على طبق ما يحكم به العاقل او لا، فذاك شنو؟ فذاك شيء اخر لا ربط له بحكم العاقل. اذن المائجون بين السيرة الناشئة من الارتكازات العقلانية وبين حكم العقل واضح، باعتبار ان الحكم العقلي لا يستبطن افتراض السلوك الخارجي والعمل الخارجي، فإنما هناك حكم للانبغاء فعل هذا وتركه. لقد عن نظر عن ان الناس يعملون ذلك او وهذا بخلاف السيرة، فإنها تستبطن جنبة العمل بقطع النظر عن أن العقل يحكم بذلك أو لا. فالعقلاء يعملون بالضرورة لكاشفية، أما أن العقل يحكم بذلك يعني أنه عنده إيه؟ حجة. كلا، إن العقل يقول هذا شيء لا ربط لا ربط لا ربط لا ربط لي، أنا لي مجالان للحكم، حكم نظري وحكم ماذا؟ أنا. أما أن الظهور حجة أو لا، خبر الثقة حجة أو لا، فأنا لا أتدخل ولا أحكم بذلك. فالفارق إذن واضح. اللهم صل على محمد وآل محمد.